بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا في هذه الأيام الخمسة يتعلق حول شرح للقواعد الخمس الفقهية الكبرى في الشريعة. وعلم القواعد الفقهية من العلوم المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم، فإن القواعد الفقهية إذا اعتنى بها طالب العلم وأخذ بها وتفقه فيها أكسبه ذلك دراية وعلما، ونمى لديه ملكة فقهية في جمع الفروع الفقهية المتشابهة تحت قاعدة واحدة، ومن ثم التفريج على هذه القواعد. ولا شك ولا ريب أنه إذا نمت لديه هذه الملكة وأصبح لديه هذا الحفظ وأصبحت لديه هذه الدربة والدراية، فإن ذلك يعينه كثيرا على معرفة الأحكام الشرعية للنوازل التي تستجد، ويعرف ويعينه ذلك كثيرا على معرفة الأحكام لما ينزل في واقع الناس. ولعلي قبل أن أزدلف إلى المقصود بهذه الدورة أن أقدم بمقدمة عن علم القواعد الفقهية. فأولا نعرف القاعدة الفقهية. القواعد الفقهية، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة الأس تفيد الاستقرار والثبوت، ومنه قوله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وهي تطلق على الأسس الحسية ثم استعيرت مجازا للأسس المعنوية، ومن ضمنها إطلاقها على القواعد الفقهية. وأما تعريف القواعد في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الأصوليين والفقهاء في تعريف القاعدة الفقهية على أقاويل كثيرة. فعرفها الجرجاني في كتابه التعريفات بأنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وعرفها المحلي جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع بقوله قضية كلية نتعرف منها أحكام جزئياتها. والتعريفات كثيرة، لكن لعلنا نختار تعريفا لأن المقام لا يتسع لذكر كثير من التعريف والاحترازات والإرادات التي أوردت على بعض تلك التعريف. فيقال في تعريف القواعد الفقهية بأنها قاعدة وبأنها قضية كلية فقهية. ذلك أن قيد بعض الفقهاء يزيد قيد تعرف منها أحكام جزئياتها أو تنطبق أو منطبقة على جميع جزئياتها. هذا حقيقة ثمرة من ثمرات القاعدة، وما يسمى بالتخريج، كيف تخرج هذه القاعدة على كيف تخرج هذا الفرع على القاعدة الفقهية الأم. وقولنا قضية، قولنا قضية يكفي إذا قلنا إنها قضية كلية، هذا التعبير يكفي عن قولنا تعرف جزئياتها، يتعرف على أحكام جزئياتها منها. وقولنا كلية بالإشارة إلى أن القضايا إلى أن القواعد الفقهية تشمل فروع كثيرة جدا، تجتمع هذه الفروع تحت هذه القاعدة لاشتراكها في المناط الذي احتوته هذه القاعدة. ولا يقدح في كلية القواعد الفقهية خروج بعض الجزئيات والفروع من هذه القاعدة، فإن أكثر القواعد الفقهية أغلبية، لكن كونها أغلبية لا يعني عدم كليتها، لأن قولنا أنها قضية كلية أنها تشمل كل الفروع الفقهية، لكن هناك مستثنيات، هناك فروع قد تخرج من هذه القاعدة أو تلك. لكن كما أثبت أن خروج بعض الفروع أو وجود بعض الاستثناءات من القواعد الفقهية لا يخرجها عن كونها كلية، إذ أن أكثر المستثنيات التي أوردوها هي في الحقيقة داخلة تحت قواعد لم تدخل تحت هذه القاعدة لافتقارها إلى شرط من شروط دخولها فيها، أو لافتقارها لشرط من شروط تطبيقها، أو لأنها داخلة في قاعدة أخرى ونزعها النظر في عدم دخولها في هذه القاعدة لدخولها في قاعدة أخرى، كما أن وجود مستثنيات قليلة لا يخدش كلية القواعد الاستقرائية. والمراد من قولنا الكلية القضية المحكوم على جميع أفرادها أفراد موضوعها، قولنا قضية كلية يعني المحكوم على جميع أفراد موضوعها. فهذا تعريف مختصر للقواعد الفقهية. فقهية قلنا قيد الفقهية لتخرج ايش الأصولية أو النحوية أو غيرها من القواعد. والفقه لغة يطلق على الفهم مطلقا، ويطلق على وقد يراد به فهم الأشياء الغامضة، فهم الأشياء الغامضة أو فهم غرض المتكلم من كلامه، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. العلم يراد به قولنا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال، هذا تعريف الفقه اصطلاحا. وقولنا العلم يراد به اليقين أو الظن أو ما قربه هو غلبة الظن، لأن كثير من الأحكام مبنية على غلبة الظن. قولنا العلم بالأحكام، الأحكام يخرج الذوات والصفات، أي يعني ذات ماهية الرجل، الصفات كالبيان والخبر ونحو ذلك، فهذه ليست مقصودة بالفقه. والشرعية احترازا من العقلية والعرفية، والفرعية احترازا من الأصول سواء كانت أصول فقه أو أصول عقيدة. أدلة التفصيلية احترازا من الأدلة الكلية بالاستدلال إخراج المقلد، لأنه حتى لو علم الدليل فإنه لا يعرف كيف يستنبط ويستخرج الحكم من هذا الدليل. هناك معاني أو بعض المصطلحات لها علاقة بالقواعد الفقهية، منها أو قبل أن نعم منها النظرية الفقهية. كلمة النظرية الفقهية لم تكن معروفة عند المتقدمين، ولم يعرف هذا الاصطلاح إلا عندما احتك الباحثون بالدارسين القانون الوضعي ويعنون بالنظريات الفقهية أو بالنظرية الفقهية قضية كلية يندرج تحتها قضايا عامة متشابهة في الشروط والأركان والأحكام العامة مع وجود شروط وأركان وأحكام تختص بكل حكم منها. والنظريات الفقهية تنقسم إلى قسمين، نظرية عامة ونظريات خاصة. العامة تشمل أو تسمى النظريات الأساسية، وهي التي تشمل أبوابا عديدة وتكون مستقلة لا تدخل تحت نظرية أخرى مثل نظرية الملك، نظرية العقد. أما النظريات الخاصة فهي تشمل أبواب أقل وتدخل في الغالب تحت غيرها مثل نظرية الفقه، فهي تدخل في الحقيقة تحت نظرية الملك أو تحت نظرية العقد. ونظرية البطلان تدخل تحت نظرية الملك وتحت نظرية العقد كذلك. ما هو الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية والفقهية؟ النظرية الفقهية لا تشتمل على الحكم مباشرة، لا تشتمل على الحكم مباشرة بخلاف القاعدة الفقهية، فيؤخذ منها الحكم مباشرة من نفس القاعدة. اليقين لا يزول الشك، الحكم فيها واضح، اليقين لا يزول الشك، نعم، المشقة تجري بالتيسير، لا ضرر ولا ضرار، الحكم واضح في هذه القواعد. إهمال الكلام أولى من إهماله، هذه كلها قواعد مفهومة وواضحة، بخلاف النظريات الفقهية فإن الحكم الشرعي لا يؤخذ منها مباشرة. كذلك النظرية الفقهية تشتمل على شروط وأركان بخلاف القاعدة الفقهية، فليس فيها شروط وأركان في ذات القاعدة بنصها. وتتفق النظرية مع القواعد الفقهية بأن كل منها يندرج تحته أحكام كثيرة وفروع عديدة من أبواب مختلفة. مما له علاقة بهذا المجال الضابط الفقهي، الضابط الفقهي، والضابط مادته اللغوية تفيد الحصر والحبس واللزوم، ومعناه في الاصطلاح كذلك قريب من هذا المعنى اللغوي، فهو قضية كلية تحصر الفروع وتحبسها. والفرق بينه وبين القاعدة، قالوا إن القاعدة الفقهية تكون فروعها من عدة أبواب من أبواب الفقه، أما الضابط الفقهي فيكون من باب فقهي، من باب فقهي واحد. فمثلا قاعدة اليقين يجب الشك تدخل في العبادات، في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، تدخل في البيوع والمعاملات، تدخل في الطلاق، تدخل في الجنايات، تدخل في أبواب الفقه كلها. مثلا كذلك قاعدة المشقة تجري بالتيسير، تدخل في جميع أبواب الفقه، الأمور المقاصدة تدخل في جميع أبواب الفقه. لكن الضوابط الفقهية إنما هي تختص بباب واحد دون بقية الأبواب، مثل كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها، وما أبطل عمده الصلاة اقتضى ثوبه السجود وما لا فلا، ونحو ذلك من هذه الضوابط. والضابط الفقهي كان موجودا في السابق ويستعمله المتقدمون، لكن لم يكن هناك اصطلاح معين عند المتقدمين في التفريق بينه وبين القاعدة الفقهية. وأول من صرح بالفرق بينهما هو السبكي في كتابه الأشباه والنظائر، ثم تبعه بعد ذلك العلماء حتى أصبح هذا المصطلح مصطلحا معروفا في هذا العصر. علما مثلا بأن هذا التفريق، تفريق الفقهاء بين الضابط والقاعدة، لم يتدمر في الحقيقة، فهم يستخدمون القاعدة بمعنى الضابط، وأحيانا يستخدمون الضابط بمعنى القاعدة الفقهية. ومما له أصل في هذا المقام الفروق الفقهية، علم الفروق الفقهية، هذا علم قائم بذلك. والفروق عند العلماء هي الأحكام المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم والعلمة والدليل، وهي متشابهة في الصورة لكنها تختلف في الحكم والعلة والدليل. والمقصود بذلك الفروق بين الفروع الفقهية، ثم جاء القرافي رحمه الله وأوجد فروقا بين القواعد، ولكنه توسع كثيرا، سواء كانت هذه القواعد أصولية أو فقهية أو لغوية أو عامة، كالفرق بين قاعدة الإفتاء وقاعدة القضاء، بين الاشتباه والاختلاف، الفرق بين صيام الفرض وصيام النفل ونحو ذلك. وهناك فرق بين علم القواعد الفقهية وعلم الفروق، ذلك أن القواعد تبحث في نواحي التشابه بين الجزئيات والفروع في الحكم، أما الفروق فهي تعنى بالتفريق بين الفروع، سواء كانت الفروق فروقا متشابهة في الصورة ومختلفة في الحكم، أو متشابهة في الحكم ومختلفة في بعض الأحكام. ومما له علاقة في هذا الباب الأصل، تجد كثير من القواعد الفقهية يقال يعبر بها عن الأصل كما سيأتينا في قاعدة اليقين لا يزيد الشك. الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل براءة الذمة، الأصل أن الأصل أن القديم يثبت على قدم، الأصل في الصفات الأصلية الوجود وفي العالم والعدم ونحو ذلك. فهنا فهذا اختلاف قد يستخدم في القواعد الفقهية. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وهذا معناه في اللغة. أما في الاختلاف فقد ذكروا له عدة معاني، أوصلها بعضهم إلى 6 إطلاقات، بل أوصل بعضهم إلى 7. يطلق على الدليل، فيقال الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع ونحو ذلك، يعني الدليل. ثاني يطلق على القاعدة كما ذكرت قبل قليل، الأصل براءة الذمة، الأصل أن النص مقدم على الظاهر، الأصل عند أبي حنيفة أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره. ثالثا من الإطلاقات يطلق على الراجح، حينما تقول الأصل كذا يعني الراجح كذا، نحو الأصل عدم الحد، يعني الراجح عدم الحد في الكلام. وإذا تعارض القرآن والقياس فالقرآن أصل. ما معنى القرآن أصل؟ يعني راجح عليه. وإذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالحقيقة أصل، المقصود بذلك إيش؟ أنها راجحة على المجاز. الإطلاق الرابع المستصحب، أي الحكم المتيقن الذي يجري استصحابه، مثل من تيقن الطهارة وشك في زوالها فالأصل الطهارة. قولنا الأصل الطهارة إيش؟ الشيء المستصحب، يعني مستصحب حكمه في الزمن الماضي نستصحبه في الزمن الحاضر. فقولنا هنا الأصل الطهارة يعني الشيء المستصحب. خامسا يطلق على الغالب في الشرع، وهذا يتعرف عليه باستقراء موارد الشرع، وهو يمكن رده إلى المعاني السابقة، هو في الحقيقة يدخل في معنى الراجح. سادسا الصورة المقيس عليها، وهي ما تقابل المقيس أو الفرع في القياس، كقولهم الخمر أصل النبي في الحرمة، الأصل الخمر أصل النبي في الحرمة، الخمر أصل المخدرات في الحرمة، صح ولا لا؟ يعني الأصل المقيس عليه. هذا من الإطلاقات التي يطلق عليها لفظ الأصل. سابعا ذكر التهانوني أنه يطلق على ما يقابل الوصف أي الذات، ذكر بعضهم أن الأصل بمعنى الكثير، ولعله يعود كذلك إلى معنى الراجح. فهذه إطلاقات، هذا الإطلاقات الأصولية التي تؤخذ، أو الإطلاقات الاصطلاحية لكلمة الأصل. كذلك من الألفاظ التي لها علاقة بهذا المجال المأخذ، لغة الهمزة والفاء والذال أصل واحد تتفرع منه فروع متقاربة في المعنى كما ذكر ابن فارس، وهو حوز الشيء وجمعه. والمآخذ جمع مأخذ، وهو موضع وزمان وطريقة الآخذ والمنهج والمسلك، ومأخذ الكتاب ومصادر الدراسة كما في المعجم الوسيط والمنجد. اصطلاحا استعمالات العلماء تدل على أن المقصود بها الأدلة على الشيء أو علته التي من أجلها كان حكمه، فهي بهذا الاعتبار مرادفة للمدارك في معناها واستعمالاتها. وبهذا ما هو المدرك أو المدارك؟ المدارك جمع مدرك، والمدرك لغة الوصول إلى الشيء، ويطلق على التبعة، ومنها ضمان الدرك وعلى أسفل الشيء. واصطلاحا ذكر السبكي في قواعده أن المدارك ما عم صورا وكان المقصود من ذكره المعنى المشترك الذي اشتركت به الصورة في الحكم. المدارك ما عم صورا وكان المقصود من ذكره المعنى المشترك الذي اشتركت به الصورة في الحكم. فلا بد من ملاحظة الجامع بين الفروع. وفي المصباح المنير قال: مدارك الشرع مواضع طلب الأحكام، وهي حيث يستدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع. نعم. ويبدو انهم يطلقون المدارك على ادلة الاحكام او على العلم والمناطات التي استند اليها الاجتهاد، وهي وفق المعنى الثاني تتفق مع ما ذكره ابن السبكي من حيث ان المعنى الجامع بين الفروع هو مناط الحكم فيها، وعليه يمكن الاستناد في الحاق الفروع التي يتحقق فيها المعنى بالقاعدة او الضابط. والذي يظهر ان المدرك ليس قديما للضابط او القاعدة الفقهية، بل هو معنى قد يقوم بهما وقد يتخلف عنهما، لكن الغالب في القواعد ان تكون مدركا ايضا، كقاعدة المشقة تجلب التيسير فانها مدرك التخفيفات، صح ولا لا؟ هي مضمنة التخفيفات، مدرك التخفيفات. وين نحصل التخفيفات؟ المشقة تجلب التيسير، هذا هو نقصد المدرك يعني. فهي مدرك التخفيفات الشرعية كما سيأتي في الحديث عنها بإذن الله، ومشيرة بأن سببها هي المشقة الحاصلة من الفعل عند عدم التخفيف، كما أن الغالب في الضوابط تجردها عن ذلك، كضابط كل جدة فهي وارثة إلا مدلية بذكر بين اثنين. علم الأشباه والنظائر الكلام فيه يطول لأن نختصره ونتجاوزه، الوقت يداهمنا. لعلي أتكلم عن أهمية علم القواعد الفقهية. القواعد الفقهية تتضح أهميتها من معرفة مزايا وسمات هذه القواعد، وما يمكن أن ينتج من آثار طيبة من دراستها. ومن تلك الفوائد أولا أنها تضبط الأمور المنتشرة المتعددة وتنظمها في سلك واحد، مما يمكن من إدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة، ويزود المطلع عليها بتصور سليم يدرك به الصفات الجامعة بين هذه الجزئيات. فهي كما قال ابن رجب تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارب، وتقرب عليه كل متباعد. ثانيا، إن الضبط المذكور في القوانين والقواعد الفقهية يسهل حفظ الفروع ويغني العالم بالضوابط عن حفظ أكثر الجزئيات. قال القرافي: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. ثالثا، إن فهم هذه القواعد وحفظها يساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى، ويطلعه على حقائق الفقه ومآخذه، ويمكنه من تخريج الفروع بطريقة سليمة واستنباط الحلول للوقائع المتجددة. قال السيوطي: إن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومتاركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست مسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان. رابعا، إن تخريج الفروع استنادا إلى القواعد الكلية يجنب الفقيه من التناقض الذي قد يترتب على التخريج في المناسبات الجزئية. وقد نبه القرافي إلى هذا، وذكر أن تخريج الفروع على المناسبات الجزئية دون القواعد الكلية سيؤدي إلى أن تتناقض أحكام الفروع وتختلف. ونقل الإمام تاج الدين السبكي عن والده قوله: وكم من آخر مستكثر في الفروع ومداركها قد أفرغ جمام ذهنه فيها، غفل عن قاعدة كلية فتخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران. ومن وفقه الله بمزيد من العناية جمع بين الأمرين فيرى الأمر رأي العين. خامسا، من فوائد هذه القواعد ما ذكره الشيخ ابن عاشور، وهو أنها وبخاصة الكبرى منها تساعد على إدراك مقاصد الشريعة، لأن القواعد الأصولية تركز على جانب الاستنباط وتلاحظ جوانب التعارض والترجيح وما شابه ذلك من القواعد التي ليس فيها شيء من ملاحظة مقاصد الشارع. أما القواعد الفقهية فهي مشتقة من الفروع والجزئيات الفقهية المتعددة لمعرفة الرابط بينها ومعرفة المقاصد الشرعية التي دعت إليها. ثالثا، إن القواعد الفقهية تمكن غير المتخصصين في علوم الشريعة كرجال القانون من الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه بأيسر طريقة. ولعلي أرجع إلى ما يتعلق بالقاعدة الأصولية، أنا تجاوزتها، مما له علاقة بالقواعد الفقهية قد يعني، أو كيف يفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الفقهية والأصولية تتفق في امرين ان كل منهما تعد معايير الفروع الفقهية. فالقواعد الاصولية تخدم استنباط او تكون استنباط الفروع من الادلة، والقواعد الفقهية ميزان لتنظيم المسائل تحت هذه القواعد. ثانيا ان كل منهما قاعدة عامة يندرج تحتها امور كثيرة. هذان وجهان للتشابه بين الفقهية والاصولية. ما هي الاشياء التي تختلف فيها القواعد الفقهية عن القواعد الاصولية؟ تختلف عنها في 6 امور. اولا من حيث الموضوع الذي تخدمه هذه القواعد، القاعدة الاصولية موضوع الادلة من حيث استنباط الاحكام منها، اما الفقهية فموضوعها فعل المكلف وما يتعلق به من احكام. ثانيا من حيث الكلية والجزئية، من حيث الجزئية والكلية، فالقاعدة الاصولية قاعدة كلية تندر فيها الاستثناءات. قاعدة الامور مثلا الامر للوجوب لا تجد فرعا يشف، الامر للوجوب. اما القاعدة الفقهية فهي قاعدة اغلبية توجد فيها مستثنيات تكثر وتقل بحسب القاعدة اتفاقا عليها واختلافا. ثالثا من حيث الاصل والمنشأ، فالقاعدة الاصولية ناشئة عن الالفاظ وقد تنشأ عن علم الكلام، اما القاعدة الفقهية فهي ناشئة عن الفروع والجزئيات الفقهية. رابعا من حيث الوجود، فالقاعدة الاصولية موجودة سواء في الذهن او الواقع قبل الفروع الفقهية كقاعدة الامر يقتضي الوجوب، اما القاعدة الفقهية فإنها لا توجد الا بعد وجود الفروع الفقهية. خامسا من حيث المستفيد من هذه القواعد، فالمستفيد من القاعدة الاصولية هو المجتهد او المتمكن من العلم الشرعي، فهو الذي يعرف كيف يستنبط الحكم الشرعي من الدليل. فالعام حينما تقول له ما هو الدليل على ان الصلاة واجبة، يقول قوله عز وجل واقيموا الصلاة، كيف استنبطت وكيف فهمت وكيف استدللت وكيف استنبطت وجوب الصلاة من هذا الدليل؟ يقول لك ما، لكن الفقيه يعرف، يقول لان قوله واقيموا الصلاة امر، والامر اذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، فالصلاة واجبة، يستنبط الحكم، يعرف كيف يستنبط. اما القواعد الفقهية فيستفيد منها المجتهد وطالب العلم المبتدئ لسهولة استخراج الحكم منها. ثالثا من حيث دلالتها على الحكم، القاعدة الفقهية تدل على الحكم مباشرة، اما القاعدة الاصولية فتدل على الحكم بواسطة الدليل. موضوع علم القواعد الفقهية، المراد موضوع علم الكل، المراد بموضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، كبدن الإنسان لعلم الطب مثلا فإنه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض، وكالكلمة لعلم النحو مثلا فإنه يبحث فيها عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء وهكذا. فموضوع علم الفقه، علم القواعد الفقهية، هي القضايا الفقهية الكلية من حيث دلالتها على حكم الفروع الفقهية المتشابهة المنضبطة بها والفروع الداخلة في تلك القضايا وما استثني منها لأسباب خاصة. هذا موضوع القواعد الفقهية. مباحثها ومسائلها، مباحث ومسائل هذا العلم هي الأحوال العارضة لموضوعه الذي هو القضايا الفقهية الكلية والفروع الفقهية المنضبطة بها، لأنه يبحث في الأحوال العارضة للقواعد من حيث ضبطها للفروع الفقهية وللفروع الفقهية من حيث دخولها تحت نطاق القاعدة وخروجها عنها، والاستفادة منها في التعرف على أحكام الفروع مجهولة الحكم عند من يرى صلاحيتها دليلا للاستنباط. ما هي العلوم التي استمدت منها القواعد الفقهية؟ أولا الكتاب والسنة كقاعدة الأمور بمقاصدها، استنبطت من أدلة الكتاب والسنة عندما نعمل بالنيات، المشقة تجب التيسير كذلك، ما عجى عليك الدين من حرف، الضرر يزال، قول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، نص حديث قول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، اليقين يزيل الشك وهكذا، الخراج بالضمان، جناية العجماء جبار وغيرها. ثانيا آثار الصحابة والتابعين كقول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، هذه قاعدة فقهية. قول شريح بن الحارث الكندي من شرب على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. ثالثا اقوال بعض الائمة المجتهدين الجارية مجرى القواعد مما استنبطوه من الفروع الفقهية مما سيأتي كقول مالك كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء. وقال الشافعي لا ينسب لساكت قول. وقال اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق. وقال منزلة الامام من الرعية منزلة الولي من اليتيم. وقال الارض على الطهارة حتى يستيقن النجاسة. وقال الامام احمد كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن. وقال الكرخي الاصل ان للحالة من الدلالة كما للمقالة. رابعا الفروع الفقهية سواء كانت منصوصة او مستنبطة بالنظر فيها بعد استقرائها واستنباط المعاني الجامعة بينها مثل ما غير الفرض في اوله غيره في اخره. هذا اصل خرجه الكرخي لابي حنيفة من 12 فرعا فقهيا في باب الصلاة كان حكمها وفق ما تم استقراؤه واحدا. فجمع هذه الفروع الفقهية ثم وجد ان حكمه واحد فاستنبط لذلك قاعدة فقهية. خامسا من العلوم التي استمدت منها القواعد الفقهية اللغة العربية وبعض القواعد الأصولية. أركان القاعدة الفقهية أولا ركنان: الموضوع أو المحكوم عليه وهو الذي يحمل عليه الحكم كالمشقة في قاعدة المشقة التي بالتيسير. الموضوع المشقة أو المحكوم عليه إذا جاءت المشقة مش الحكم تجلب التيسير. الضرر في قاعدة الضرر يزال هو الموضوع. الضرر وش حكمه يزال. موضوع وش وما يسمى عند الأصوليين أو الفقهاء المحمول الموضوع أو المحكوم عليه. ثانيا الركن الثاني الحكم وهو المعبر عنه بالمحمول أو المحكوم به وهو ما حمل على الموضوع أو أخبر عنه أو نسب أو استدل إليه وبواسطته تثبت أو نثبت أو ننفي وضعا أو صفات عن الموضوع. ولا بد أن يكون ذلك الوصف بيانا لحكم شرعي أو لما له صلة بالحكم الشرعي كإثبات التأثير المشقة وإزالة الضرر ونفي إزالة الشك باليقين ونحو ذلك. وقد يقع المحمول إثما كقولهم العادة محكمة والتابع تابع والأمور بمقاضي مقاصدها. وقد يقع فعلا كقولهم الضرر يزال والمشقة تجب التيسير. شروط القاعدة الفقهية: أولا شروط أركان القاعدة الفقهية وهي تتعلق شروط القاعدة الفقهية شروط أركان القاعدة الفقهية. أنا كم ذكرنا من الركن؟ ركنين ذكرنا ركنين. أولا شروط الموضوع التجريد بأن تكون القاعدة مبنية لأحكام أفعال الأشخاص بصفاتهم لا لأعيانهم فلا تتناول واقعة بعينها ولا شخصا لذاته لأن تشخيص الموضوع يتنافى مع معنى القاعدة وكلية الموضوع فيها. فمثلا قاعدة الضرر يزال لا تعني ضررا معينا في واقعة خاصة بل كل ضرر ينطبق عليه وصف الضرر وصفات الضرر الذي أمر الشارع بإزالته فإنه يشمله الحكم الشرعي كما أنه لا يتناول شخصا بعينه بل إن الإزالة للضرر يشمل كل شخص فالتجريد يقصد به ربط الأحكام بالأشخاص والوقاع أو النوازل ذوات الصفات نعم المعينة لا لذواتها وأشخاصها بل للمعنى القائم بها. يربط الحكم الشرعي للمعنى القائم بهذه الذوات وبهؤلاء الأشخاص وبهذه الأفعال ولا يربط لأجل الذات والماهية. ثانيا الشرط الثاني العموم والمقصود به الشمول. فموضوع القضية لابد أن يتناول جميع أفراد الذين ينطبق عليهم معناه والعموم للموضوع مترتب على تجريد القاعدة أو تجريد موضوعها لأن التجريد يعني العموم والاطلاق والاضطراب. ثانيا الشروط المحمول أو الحكم أن يكون حكما شرعيا وهذا واضح من طبيعة القاعدة الفقهية. فأنا أتكلم القواعد الفقهية الشرعية لابد أن يكون حكما شرعيا ليس حكما نحويا حكما لغويا هذا ما يعنيه. ثانيا أن يكون حكما باتا غير متردد فيه لأن التردد يفقد القاعدة قيمتها ويزيل عنها هيبة الامتثال ويجددها من صيغة من طبيعة أنها حكم. لكن سيأتينا أن بعض العلماء يصيغ بعض القواعد بصيغة الاستفهام هل العبرة بمقاصد العقود أم بمعانيها؟ هل العبرة بالحال أم بالمآل؟ إذا بطل العموم هل يبقى الخصوص؟ ونحو ذلك. هذه قواعد فقهية عبرها أو صاغها الفقهاء بصيغة الاستفهام، والاستفهام لا شك أنه تردد، لكن هذه القواعد وأمثالها لا تمثل، هي تمثل في الحقيقة ما اختلف فيه العلماء، ولا يمكن أن تعد بصيغتها الاستفهامية قاعدة، لا تعد بذلك قاعدة، بل إن صياغتها بهذه بصيغة الاستفهام للدلالة على وجود الخلاف فيها بين المذاهب الفقهية أو بين أصحاب المذهب الواحد، وهي في الحقيقة قاعدتان. القاعدة التي تصاغ الاستفهام هي قاعدتان، قاعدة بالإيجاب عند من يرى حجيتها، وقاعدة بالنفي عند من لا يرى حجيتها. ثانيا، شروط تطبيق القاعدة الفقهية، أن تتوافر في الوقائع الشروط الخاصة التي لا بد منها لانطباق القاعدة عليها. مثلا قاعدة المشقة تجب التيسير، لا بد أن تتحقق طائفة من الأمور في الوقائع المرض تطبيق القاعدة عليها كما سيأتي، قد تكون المشقة فيها حقيقية. ثانيا، أن تزيد عن المعتاد. رابعا، ثالثا، أن لا يكون للشارع مقاصد من التكليف بها. رابعا، أن لا يؤدي بناء الحكم عليها إلى تفويت ما هو أهم من ذلك. إذا الشرط الأول أن تتوافر الوقائع والشروط، أن تتوافر في الوقائع الشروط الخاصة التي لا بد لانطباق القاعدة عليها. ثانيا، أن لا يعارض هذه القاعدة ما هو أقوى منها أو مثلها، ما هو أقوى منها أو مثلها، سواء كان دليلا فرعيا خاصا معتدا به أو قاعدة فقهية أخرى متفقا عليها. فقاعدة مثلا الأصل في الميتات التحريم، هذه قاعدة لا تنطبق على السمك والجراد. لماذا؟ لمعارضته أو لمعارضتها بنص شرعي. ثالثا، أن تكون الواقعة المطلوب تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعي الغالب بالنص أو الإجماع. هذه ما يتعلق بشروط تطبيق القاعدة الفقهية، والتي قبل ذلك شروط إيش؟ ها؟ إيش؟ نعم، شروط أركان أو ركني القاعدة الفقهية. دليلية القاعدة الفقهية، أو بمعنى مدى صحة جعل القاعدة الفقهية دليلا يستند إليه استنباط الحكم. هذه مسألة طويلة لكني سأختصرها اختصارا سريعا. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. أكثر العلماء على أن القاعدة الفقهية لا تصلح أن تكون دليلا يستند إليه في استنباط الأحكام الشرعية إلا إذا كان أصل مستندها إلى دليل من كتاب أو سنة أو غيرهما. وذهب بعضهم إلى جواز الاستدلال القواعد الفقهية والصلاحية للدليلية والترجيح، وهذا قول القرافي وأبي طاهر بن بشير المالكي. ورجح هذا القول بعض المعاصرين، وذهب إلى أن القواعد التي هي نصوص الشارع هذا لا شك في أنها حجة ودليل تستنبط منه الأحكام، ويرجح بعض على بعض. وأما القواعد المستنبطة فيختلف الحكم فيها تبعا لأمرين، من حيث الاتفاق والاختلاف فإذا كانوا اتفقا عليها أو حتى مختلفا عليها فهي حجة عند من استدل بها. وأما إذا كانت من حيث المصدر والدليل فهناك تفاصيل. ذكر هذا الأمر الدكتور يعقوب حسين وفصل في ذلك تفصيلات يطول الكلام فيها، أن يقتصر الحديث هذه مسائل نتجاوزها. طيب، أقسام القواعد الفقهية. تقسم القواعد الفقهية من حيث السعة والشمول وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: القواعد الكلية الكبرى، وهذه أوسع القواعد الفقهية لأنها تدخل في كثير من الأبواب وتشمل كثيرا من الفروع، بل إنها تدخل في أكثر وربما كل أبواب الفقه، وحصرها العلماء في خمسة قواعد، وهي موضوع هذه الدورة: الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة. هذه خمس قواعد كبرى تدخل في أكثر أبواب الفقه. نعم. وبعضهم يزيد قاعدة ثالثة وهي لا تواضع إلا بنية، ولكن الصحيح أن هذه القاعدة داخلة تحت قاعدة الأمور مقاصدها. القسم الثاني القواعد الكلية، وهي القواعد التي لا تندرج تحت غيرها من القواعد، لكنها أقل شمولا من القواعد الكبرى. وذكر السيوطي 40 قاعدة في كتاب الأشباه والنظائر، وذكر ابن جيم الحنفي السبكي الشافعي ذكر 40 قاعدة، وذكر ابن جيم الحنفي في كتاب كذلك الأشباه والنظائر اختصر منها أو انتقى منها 19 قاعدة، منها مثلا قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، ومنها التابع التابع، ومنها الحدود تدرأ بالشبهات ونحو ذلك. القسم الثالث وهي القواعد الفرعية، القواعد الفرعية وهي التي تندرج تحت غيرها من القواعد، مثل قاعدة المشقة تجب التيسير يدخل تحت كثير من القواعد، الضرورات بها المخورات، قاعدة مثلا قاعدة وقاعدة الضرورات تقدر بقدرها، قاعدة الضرر إذا ضاق الضرر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق نحو ذلك، قاعدة ونحو ذلك. فهذه قواعد فرعية كما سيأتي تفصيل ذلك في القواعد شرح القواعد الخمس الكبرى بذكر بعض القواعد الفرعية المندرجة تحت تلك القواعد الكبرى بإذن الله. نعم. قسم كذلك القواعد إلى من حيث الاتفاق عليها والاختلاف إلى قسمين، قواعد متفق عليها بين العلماء، قواعد مختلف فيها، وسواء كان مختلفا فيها بين المذاهب الفقهية أو بين المذهب الواحد. نعم. صياغة القواعد الفقهية نتجاوزه تاريخية، القواعد الفقهية والتاريخية نماذج من الكتب في المذاهب الفقهية الأربعة الآن نتجاوزه. نهج المؤلفين والتاليف في القواعد الفقهية كذلك من الأمور نحن أطلنا في هذه المقدمة، ولعلنا نتجاوزها إلى الشروع في الكلام عن القواعد الخمس الكبرى. فنبدأ بالقاعدة الأولى وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة مهمة وهي من أهم القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، لأن عليها مدار ومبنى الثواب والعقاب، بل إن عليها مدار صحة الأعمال وقبولها، فإن النية من أعظم ما يجب على المسلم أن تتجه إليه همته بإصلاحها وتعاهدها وتصحيحها. والنية كما قال بعض السلف أكثر ما عالجت نيتي، لأنها تتقلب علي. وقال يحيى بن كثير رب عمل كثير تقلبه النية، ورب عمل صغير تعظمه النية. فالنية يترتب عليها الثواب والعقاب، يترتب عليها الثواب والعقاب، ويترتب عليها صحة الأعمال وبطلانها، ويترتب عليها تفاوت العباد عند الله عز وجل، وتتفاوت مراتبهم في الجنان، تتفاوت مراتبهم في الدنيا، وتتفاوت مراتبهم في الآخرة كذلك. نعم. ولأجل هذا يعد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من أهم أدلة هذه القاعدة. قال أبو عبيد ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، وقد اتفق كثير من الأئمة وعلى أنه ثلث العلم، ومنهم من قال ربعه، وقد وجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامه الثلاث. وذكر الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الحديث ثلث العلم بجعله أحد ثلاثة أحاديث ترد إليها جميع الأحكام. قال ابن تيمية والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين بل هو أصل كل عمل. ولهذا قالوا مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث فذكروه منها. والمقصود بالأحاديث الثلاثة هذا الحديث إن من عمل بالنيات، وحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذه القاعدة قاعدة الأمور بمقاصدها فيها ركنان، الركن الأول الأمور والثاني المقاصد. أولا أو قبل الدخول في أركان القاعدة نتكلم عن معنى مفردات القاعدة. الأمور جمع أمر، والأمر هو الحال والحادثة والشأن، ومنه قوله عز وجل وما أمر فرعون برشيد. والمقاصد جمع مقصد مأخوذ من القصد، والقصد لغة الأمن أي الذهاب والطلب، أو الطلب طلب الشيء بعينه. ومن القصد قولهم النية فهي محل البحث، فهي قصد الفعل، ويعرفونها بأنها عزم القلب على فعل الشيء تقربا إلى الله. ومقاصد الأمور معنى مقاصد الأمور الدوافع والدواعي التي تجعل المكلف يتجه بما يصدر عنه إليها. فهو معنى القاعدة قاعدة الأمور بمقاصدها، يعني أحكام الأمور بمقاصدها، أي ما يترتب على أفعال العباد وأقوالهم من أحكام إنما هو مبني على مقصود العباد من هذه الأفعال والأقوال. ويعلمون ذلك لأن الفقه لا يفسر الذات وإنما أحكام أفعال العباد، فهم يعنون بما يتعلق بأحكام أفعال العباد. و أدلة هذه القاعدة أدلتها كثيرة من الكتاب العزيز ومن السنة النبوية. أما الكتاب فآيات كثيرة، قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين، قال عز وجل من كان يريد الآخرة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، قال عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، قال عز وجل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرغب وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، مهاجرا الى الله ورسوله الى غير ذلك. قال عز وجل انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مثل الذين ينفقون اموالهم ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كما في جنة بربوة نلاها. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث عمر السابق إنما العذاب بالنيات، قال حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صحيح مسلم سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل المال والرجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل ليذكر أي ذلك في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام من طلب علما مما يبتغى به وجه الله وجه الله لا يريد به عرضا من الدنيا، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرض الدنيا لن يريد عرق الجنة قط كما جاء في الحديث. ومن الأحاديث كذلك حديث قال يبعثون على نياتهم حينما يكسف بطوائف من هذه الأمة وفيه الصالحون لكثرة الفساد، قيل يا رسول الله فما بال الصالحون، قال يبعثون على نياتهم يبعثون على نياتهم. وقال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، إلا كانوا معكم يعني بالأجر لكن حبسهم العذر فبنياتهم بلغونا. وقال عليه الصلاة والسلام ووجه الدلالة من ذلك قال فهم ايش في الأجل سواء، مع أنه ما عنده لكن غبطه أن هذا ما شاء الله ينفق في أموال تاجر أتاه الله بصنوف المال وينفق، قال لو أن عندي مثل فلان إلا أنفقت وفعل نية، فقال عليه الصلاة والسلام فهما في الأجل سواء، وعكس ذلك في وزر الشر سواء. ومن حديث سعد بن وقاص قال إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، أخرجه البخاري. نعم، لماذا شرعت النية؟ يقول العلماء النية شرعت لأمرين، النية طبعا نحن نتكلم الأمور بمقاصدها. لماذا عدل الفقهاء عن لفظ حديث إنما الأعمال بالنيات إلى قول إلى التعبير بقولهم الأمور بمقاصدها؟ حاول بعض الباحثين استنباط المعاني واستخراج الأسباب التي جعلت الفقهاء يعبرون عن هذا الحديث بهذا الأمر. أولا أن النية تتعلق دائما في الغالب في العبادات، وقولهم هنا الأمور لنشمل تشمل العبادات وغيرها، لأنه كما سيأتينا هي تشمل في الحقيقة تعاملات الناس في الجنايات في القتل. القتل يختلف الحكم في جناية الإنسان على غيره إذا كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ حسب النية. ولذلك عبروا بقولهم الأمور. كذلك في قضايا مسألة الطلاق، كنايات الطلاق، كنايات العتق، كنايات القتل، كلها ترجع إلى النية. البيع والشراء هذا ليس عبادة، بيع والشراء تعاملات الناس إذا لم ينوي بها الإنسان التقوي على طاعة الله عز وجل أمور عادية مباحة. ولذلك عبروا بقولهم الأمور بمقاصدها بما يقصده الإنسان منها. وقالوا ذكروا فروقا يعني قد يطول الكلام فيها، الفرق بين الفعل والعمل والتفريق بين ذلك إلى آخره. المسألة التي بعدها لماذا شرعت النية؟ يقول العلماء إن النية شرعت لفائدتين. أولا تمييز العبادات عن العادات، لأن العبادة يشترط فيها نية التقرب، يشترط فيها نية التقرب لله عز وجل. فالإنسان مثلا قد تكون عليه جنابة فيجب عليه أن يغتسل، فإذا قام واغتسل لأجل التبرد هل يرتفع حدث الأكبر؟ ما يرتفع. ليش؟ اغتسل غسل كامل. لماذا يا أخوان؟ لأن النية فقدت، ما في نية، ما نوى بهذا رفع الحدث من الجنابة. طيب الفائدة الثانية لتمييز بعض العبادات عن بعض، لأن العبادات تشتبه، منها الواجب ومنها المندوب ومنها المنذور ومنها القضاء ومنها الأداء، فجاءت النية لتميز بعض العبادات عن بعض. مثلا سنة الفجر كم ركعتان؟ صلاة الفجر ركعتان، تحية المسجد ركعتان، لكن النية هي التي تحدد أي الصلاة التي يريد هذا المصلي. إذا نوى أنها تحية المسجد تكون تحية المسجد، إذا نواها سنة الفجر سنة صلاة الفجر فهي سنة صلاة الفجر، إذا نواها صلاة الفجر الفريضة فهي لصلاة الفجر الفريضة. فهي تميز العبادات عن بعضها، صلاة الظهر صلاة العصر أربع ركعات، لا بد أن يميز نية هذه العبادة عن تلك العبادة. حكم النية اختلف العلماء. الحنفية يقولون إنها شرط في جميع العبادات كما نقل ذلك غير واحد. الشافعية يقولون إنها ركن كما نقله السيوطي. وعند الحنابلة قيل إنها شرط في الطهارة وركن عند الصلاة في بعض أقوالهم. محل النية محلها القلب، لكن نقل عن الشافعي رحمه الله في الصلاة أن النية يتلفظ بها، وإن كان محقق الشافعية قد ضعف هذا النقل كالنووي وغيره. هل يستحب التلفظ بالنية؟ ذهب بعض العلم إلى أن النية يتلفظ بها، بل استحب التلفظ بالنية. وذهب طائفة وهم أتباع الأئمة الأربعة إلى المنع من التلفظ بالنية وأن ذلك غير مستحب، بل قال بعض المالكية والحنابلة بأن ذلك بدعة قد نقل هذا القول ابن تيمية رحمه الله وقال هذا جهل بالدين وسفه بالعقل. سفه بالعقل وجهل بالدين لأنه لم يروى عن السلف، وسفه بالعقل لأنه لا يعلم ما في قلبه فيخبره لأنه يعتقد أن الله عز وجل لا يعلم هذا الشيء. هناك مواضع يجوز التلقف فيها بالنية. قالوا إذا كان الإنسان مبتلا بالوسوسة واستحوذ عليه الوسواس فلا بأس بأن يقول نيته. قال بعضهم وإن كان هذا في هذا نظر الحقيقة، وقال بعضهم الحج حين التلقف، لكن الصحيح أن الحج حينما يقول الإنسان لبيك عمره أو لبيك حجا هذا ليس تلفظا بالنية في الحقيقة، فالنية انعقدت في قلبه لكنه لبى تلبية بالنسك الذي يريد الدخول فيه. نعم. شروط النية، أو قبل هذا أركان القاعدة. أركان القاعدة قلنا إن القاعدة قاعدة الأمور المقاصد ركنين، إن لقاعدة الأمور مقاصدها ركنين، الركن الأول الأمور، ونعني بالأمور المعنى الشامل العام للأقوال والأفعال والتصرفات وكل ما يمكن أن يقع من المكلف. ثانيا بمقاصد، انتبه، نقول الأمور نقصد بذلك كل ما يتعلق بالأقوال والأفعال والتصرفات وكل ما يمكن أن يقع من المكلف يعنى أو يدل عليه كلمة الأمور. بمقاصدها محمول القضية الكلية كما ذكرنا، محمول القضية الكلية هي الحكم بمقاصدها أي صحيحة. هنا قال بمقاصدها جار ومجرور، جار ومجرور عند اللغويين لا بد أن يكون له متعلق، يتعلق ماذا؟ متعلق المحدود. طيب لا بد أن نقدره، نقدره ماذا؟ بما دلت عليه الأحكام، الأمور بمقاصدها، مثل قول عليه الصلاة إنما الأعمال بالنيات. طيب الأعمال وش يعني؟ صحتها، ثوابها، قبولها، كيف نقدر؟ نقدرها صح أنها صحيحة؟ يعني إنما صحة الأعمال أو إنما قبول الأعمال أو إنما ثواب الأعمال، أجر الأعمال، نقدر ماذا؟ فهنا بمقاصدها يعني صحيحة أو تصح، تصح بمقاصدها أو أنها تامة أو متاب عليها. شروط شروط هذه القاعدة ممكن أن نفصل في الشروط، فنقول شروط القاصد وشروط الأمور المقصودة أو المنوية وشروط القصد المنوية. أولا شروط القاصد، لا بد أن يكون مسلما، لأن الكافر لا تصح له نية. إذا نتكلم حنا في العبادات، طبعا هذا فيما يتعلق بالعبادات فقط بخلاف غير ذلك من عبادات في البيوع والأحوال الشخصية والجنايات ونحوها، لكن ما يتعلق بالعبادات لا بد من نية، لأن العبادة تفتقر لا تصح إلا من المسلم، والكافر ليس له نية فلا تصح منه هذه العبادة. ثانيا الشرط الثاني الأهلية، الأهلية أن يكون أهلا، والأهلية تشمل ثلاثة أمور: التمييز والبلوغ والعقل. التمييز يخرج غير المميز وهو الصغير والمجنون، لأنه لا بد من النية، وكلاهما لا تصح منه نية غير المميز سواء كان صغيرا أو مجنونا. ويستثنى من هذا الشرط ما يتعلق بالإتلاف، لو أن طفلا راح السيارة جار ومكسرها، يقول والله هذا ما له نية خلاص مرفوع عليه التكليف، لا مو صحيح، ما يكون هدر. الإتلاف يستثنى من هذا فيضمن في ماله أو في مال وليه سواء كان صغيرا أو مجنونا. قلنا التمييز البلوغ، كذلك البلوغ لا بد أن يكون بالغا فيما يتعلق بإيش؟ بالعبادات، لحديهم حديث وفي عقلهم عن ثلاثة وذكره وبي حتى يحترم. والعقل يعني العقل هذه من شروط الأهلية، لأن غير العاقل كالمجنون وغير المميز الحقيقة لا تصح منه تصرفاته ولا تعتبر إلا فيما يتعلق بالإسلام كما سبق. طيب شروط الأمور المقصودة أو المنوية، ما هي الشروط التي تشترط في الأمور المقصودة أو المنوية؟ أولا أن يكون معلوما للناوي، أو العلم بالمنوي العين الشيء المنوي لا بد منه ولا خلاف في اشتراط هذا الشرط من الفقهاء، لأنه يجب أن يعلم ما هذا الناوي ما ينويه، فإنه لا يتصور أن الإنسان يفعل شيئا لا نية له فيه. والشرط الثاني أن يكون معينا، أن يكون هذا الشيء المنوي معينا، الأول معلوم، الثاني أن يكون معينا. وهناك أفعال يجب فيها التعيين كالصلاة، وهناك أشياء لا يجب فيها التعيين كالطهارة. شلون الطهارة؟ قد لو توضأ مثلا، لو توضأ الإنسان لقراءة القرآن، قراءة القرآن قصده بهذا الوضوء قراءة القرآن، هل يجوز له يصلي بهذا الوضوء ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن التعيين لا يجب، التعيين لا يجب. لكن الصلاة أراد أن يصلي صلاة الظهر وصلاة العصر، قلنا ما يجوز، يجب فيها التعيين، لا بد أن تعينها لصلاة واحدة بس. نعم. وكذا الحج، قالوا لا يلزم أن يعينه وقت النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير نسك الصحابة وأمرهم أن أمر الذين قدموا بعمرة بحج وعمرة أو قدموا بحج أن يهلوا ويخلفوا النسك إلى عمرة فيكونوا متمتعين، أمر المخلدين والقائمين أن يكونوا متمتعين. ولما صح عن علي رضي الله عنه أنه قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدري وش أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم مكة لما تأخر كان ساق البدن معه وساق الهدي معه وتأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قدم وسأل أخبر بإهلال النبي عليه السلام فأقره عليه الصلاة والسلام، فأهل بالنسك مجهولا لم يعين، فصح ذلك. وقالوا وهذا مما يستثنى مما يجب فيه التعيين، يعني انه لا يجب له التعيين. وهناك امور اختلف فيها العلماء في الصيام الفرض. نعم. الى اخر الشرط الثالث ان يكون مقدورا عليه، أن يكون مقدورا عليه. أما إذا كان غير مقدور عليه بأن كان مستحيلا عقلا أو عادة أو عرفا، كمن نوى أن يطوف وهو في الدمام، والله نويت أطوف، وين تطوف؟ مهبول هذا، صح ولا لا؟ صح نية هذا. فلا بد أن يكون هذا الشيء الذي نواه مقدورا عليه، فلا تنعقد نيته لأنه لا يستطيع فعل هذا الشيء المنوي. الشرط الرابع أن يكون مكتسبا للقاصد أو الناوي، أن يكون مكتسبا للقاصد أو الناوي. شروط القصد أو النية، عدم معارضة، الشرط الأول عدم معارضة قصد الشارع. قال عز وجل من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. فلا يجب للإنسان أن يقصد معارضة الشارع فيما شرع. نعم. الشرط الثاني مقارنته الأمر المنوي حقيقة أو حكما، أن تكون النية مقارنة للعمل، سواء كانت المقارنة حكمية أو حقيقية إذا كان العمل مما يشترط فيه المقارنة. وذلك لأن الأفعال على قسمين، أفعال يدخل فيها الإنسان باختيار كالصلاة، وهذه اشترط لها مقارنة النية للفعل أو التقدم اليسير الذي لا يؤثر. ثانيا أفعال يدخل فيها الإنسان بغير اختيار، فهذه يجوز فيها التقدم والأوطال مثل الصيام. ثالث الشرط الثالث الجزم وعدم التردد، الجزم وعدم التردد. فلو نوى نية مترددة في الصيام، إن كان غدا صام، وإن كان غدا رمضان صام، وإلا لم يصم، هذا لا تصح إذا كان نية مترددة. أو شخص في الخلاء وصلى ولم يشتد ولم يتحرى القبلة، قالوا صلاة غير صحيحة حتى لو صلى إلى القبلة كما قال السيوطي. نعم. وإن كان بالمفلح ذكر الفروع، ذكر فرعا بأن صلاته صحيحة، لكن المذهب أن الحنابلة أنها غير صحيحة كذلك. نعم. وهناك أمر مما يستثنى من التردد ويعتبر فيه التردد وهو من نسي صلاة معينة من يوم معين لكن جهل هل هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنهم يلزمونه بأن يصلي الصلاة الخمس، يصلي صلاة خمس صلوات لذلك اليوم، وتلك الصلوات يصليها بنية بنية قال إنها مترددة بين نية أن تكون نفلا وبين أن تكون فرضا. والقرافي في الفروق قال إنه لا يعتبر هذا من التردد وإنما هذا هو الواجب في حقه. نعم. الشرط الرابع وهو عدم الإتيان بما ينافيه، بما ينافي هذا القصد. والشيء الذي ينافي النية قسمان، ينافيها ابتداء قبل أن تنعقد وينافيها بعد انعقادها فيمنع استمرارها. أولا ما ينافيها ابتداء ذكرنا التردد، ثانيا التشريك في النية، والتشريك في النية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يمنع انعقاد النية مطلقا ويبطل العمل المترتب عليها كما النوى في الأضحية الذبح لله والذبح لغير الله، وكما النوى بصلاة رباعية مثلا صلاة الظهر والعصر بصلاة واحدة، هل يجزئه؟ لا يجزئ، تبطل الصلاة كلها، تبطل العبادة كلها. نعم. القسم الثاني ما لا يؤثر فيه التشريك على النية فتصح العبادتان معا، كمن دخل المسجد وصلى ركعتين ونوى بهما تحية المسجد وأداء سنة الفجر مثلا القبلية، وكمن طاف ويحمل معه صبي، فهذا الطواف يجزئه، ينوي بنفس عن نفسه وعن الصبي، وكمن طاف ملازما للمدينة نوى بذلك ملازمة المدينة والطواف للعبادة حول الكعبة، وكمن كان يطوف حاملا أو يدف بعربية كبيرة في السن ونوى عن نفسه دف هذا الطائف الجارب الراكب ونوى عن نفسه فتصح العبادتان، وكذلك من نوى بطوافه طواف الإفاضة وطواف الوداع يجزئه الميزة يجزئه ذلك، فهذا لا تؤثر نية التشريك على العبادة. هنا القسم الثالث ما لا تجزئ عنه النية إلا في عبادة واحدة كمن نوى بالحج في الفريضة والنافلة، قالوا هنا ينصرف إلى الفريضة وتبطل النافلة ولا تبطل النيتين ولا تبطل عبادتان، تبطل نية النافلة وتبقى وتصح نية وتنصرف النية إلى نية إلى نية الفرض. ثالثا مما ينافي النية ابتداء عدم القدرة على المنوي، هذا يبطلها ابتداء. ومما يمنع استمرارها ذكر العلماء أمرين: الردة والعياذ بالله عند الإسلام تبطل النية، ثانيا نية القطع أي أن ينوي قطع النية، اتفق العلماء على أشياء وابتلوا بأشياء، اتفقوا على نية القطع تقطع العمل في شيئين في الأيمان في الإيمان والصلاة، فإذا نوى قطع إيمان قطع والعياذ بالله، وإذا نوى قطع الصلاة ولو لم يفعل شيئا على الصحيح قطع، هناك أشياء اتفقوا على أن العمل والنية لا تنقطع مجرد نية القطع كالصيام والحج، واتفقوا أيضا على أن نية القطع لا يؤثر بعد الفراغ من العبادة. نعم. وهنا مثلا وهي السهو في النية وعدم استحضارها لا يؤثر فيها، هذا الشرط ايش؟ الرابع من شروط القصد بالنية عدم الإتيان بما ينافيها، وقلنا إنه قسمان: ينافيها ابتداء قبل أن تنعقد وينافيها بعد انعقادها فيمنع استمرارها. ما ينافيها ابتداء ثلاثة أشياء: تردد، التشريك، عدم القدرة على المنوي. ما يمنع استمرار النية أمران بعد انعقادها: الردة ونية القطع. هذا فيما يتعلق بالشرط الرابع. الشرط الخامس فيما يتعلق بشروط القاصد: الإخلاص. وهذا الشرط ترجع أهميته إلى قبول العبادة أو ردها، ونعني بالإخلاص السلامة من الرياء، وأن يقصد بالإنسان عبادته وجه الله عز وجل والدار الآخرة كما سبق في الآيات والنصوص التي ذكرناها قبل قليل. والعلماء استثنوا من الرياء مسألتين لأن فيهما حرجا على المكلف. المسألة الأولى: من بدأ العبادة بإخلاص ثم داخله الرياء في أثنائها فهذه لا يؤثر فيها الحكم السابق، ويتجب مدافعة الرياء وتنقص من الأجر بقدر ما نقصت من الإخلاص وصلاته صحيحة ولا تبطل. الثانية إذا قصد العبادة وخشية من الرياء فلا يجوز له ترك العبادة لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل العبادات بأمر موهوم. المجال التطبيقي لهذه القاعدة ينقسم الكلام على في هذه المسألة ويقال الكلام الأفعال في من حيث دخولها تحت هذه القاعدة واندراجها تحتها من عدمها إلى ثلاثة أقسام: الأفعال التي تكفي فيها مجرد النية، والأفعال التي يكفي فيها مجرد الفعل، والقسم الثالث ما لا بد فيه من النية والفعل جميعا. أولا الأفعال التي تكفي فيها مجرد النية، ومن أمثلتها الردة والعياذ بالله، وهذه الردة سواء كانت نطقا أو شكا أو اعتقادا فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولملأ يعلم بذلك الناس. ثانيا نية قطع الصلاة الصحيحة ما تنقطع بمجرد النية. ثالثا العزم على الطاعة فإنه يثاب على ما نواه إذا لم يتمكن من الفعل، كما في حديث لا حسد إلا في اثنتين قال فهما في الأجر سواء، ولحديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين قال الله في حديث القدسي قال الله عز وجل اذا تحدث عبدي بان يعمل حسنه فانا اكتبها له حسنه ما لم يعملها، فاذا عملها فانا اكتبها له بعشر امثالها. ولحديث عائشه مرفوعا ما من امرئ تكون له صلاه بليل يغلبه عليها نومه الا كتب له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقه. القسم الثاني ما يترتب في الحكم على مجرد الفعل دون توقف عن النية، يعني ما يكفي فيه مجرد الفعل يكفي فيه مجرد الفعل عن النية، وهو ستة أقسام: ما كان صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كرد المغصوب ورد المال المسروق، وكذلك غسل النجاسة وإزالتها من الثوب أو المكان والبقعة، وكذلك رد الدين لا تشترط فيه النية. فلو أن الإنسان سرق مالا من شخص ثم أعطاه إياه قال أوه أنا ما نويت أن هذا المال رد للمال الذي سرقته، قل لا يكفي مجرد الرد، مجرد الفعل يكفي لا يشترط إلى نية. وهكذا غسل النجاسة، لو أن إنسانا أصاب ثوبه نجاسة بال عليه غلام يأكل الطعام، نعم، فقام وغسل هذا الثوب ثم نسى أن ما نوى أن يرفع به النجاسة، يقول يكفي هذا ما يشترط النية، لا تشترط النية، يكفي مجرد الفعل. كذلك ما يكون فيه اشتراط النية مؤديا إلى الدور والتسلسل، كان نقول يشترط النية النية، كذلك أن ينوي يشترط له أن ينوي نية الصلاة وهكذا، هذا مو صحيح، هذا لأن هذا الفعل يؤدي إلى الدور والتسلسل. ثالثا الألفاظ الصريحة التي لا يؤثر فيها الهزل كالطلاق والنكاح والعتق إذا كان لفظ صريحا، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر الطلاق والنكاح والعتاق. فإذا قال زوجتي طالق ثم قال أنا قاعد أنا أنتهي والله ما نويت، ما نلتفت للنية، يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ ها؟ يقع الطلاق، يقول أنا ما نويت، على كيف؟ واحد جالس في مجلس ثم يقول له فلان زوجني بنتك، ترى هذا يقع، زوجتك بنتك، قال قتلت، وشاهدين موجودين، تم العقد، قال أنا ما نويت أمزح، ما في مزح هذا، العقد صحيح، انتهى. زوجتك ابنتك تزوج فلان خلاص تم العقد، قال انا امزح ولا مجرد سواليف والله ما في نية. نقول مجرد الفعل هذا لا يحتاج الى نية، انتبه هذه التفاصيل تنفعك كثيرا. طيب القسم الرابع القربات التي ليس فيها التي لا لبس فيها، مثل قراءة القرآن وذكر الله عز وجل فانه لا يحتاج الى عقد نية. خامسا التروك، ترك المحرمات والمكروهات فإنه لا يحتاج فيها إلى ترك لا يحتاج الترك فيها إلى نية. وإنما يحتاج إلى كف الفعل عن هذا المحرم. وإذا نوى التقرب الله عز وجل بترك المحرم لا شك أنه مثال على ذلك، لكنه لا يشترط في ترك المحرم نية ترك المحرم. وقولنا المكروهات والمباحات وغيرها مما ذكرناه سابقا هذا مقيد بشرط واحد، هو أن التواصل على فعل الواجب وترك المحرم هذا لا بد من وجود نية التقرب كما ذكرت. القسم الثالث وهو ما يشترط فيه الفعل والنية جميعا، وهذا هو المقصود بقاعدة الأمور بمقاصدها ومجال تطبيق قاعدة الأمور بمقاصدها وما يندرج تحتها من أحكام من قواعد. ولذلك أمثلة مثل فعل المعصية، فإن فعل المعصية لا يترتب عليه العقاب إلا بوجود أمرين، بوجود النية نية المعصية ووجود فعل المعصية. انتبه، لا بد من نية المعصية ونية فعل المعصية. فلو فعل المعصية بدون قطع هل يترتب يترتب الإثم؟ لا، رجل نظر إلى حرام إلى امرأة من غير قطع نظر فجأة لا شيء عليه، قال عليه الصلاة والسلام يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك وليست لك الآخر. ومثل ذلك مثلا لو أن إنسان صار عليه حادث مروري فمات الشخص الذي الطرف الآخر وكان هو المتسبب في تفريطه، هل يقتص منه وتقطع رقبته؟ لا، لأنه لم يقصد. فلا بد انتبه، لا بد نية قصد المعصية. إنسان شخص آخر توقع قضية، جاء إنسان تعمد صدم فلان، شافه يمشي بالشارع وبينه وبين خلاف جاء صدمه ومات، هل يقتل عمدا عدوانا ولا لا؟ يقتل عمدا عدوانا. ليش؟ لأنه قصد المعصية، قصد إيش؟ القتل، قصد النية، قصد الفعل. فهنا قصد المعصية وفعل المعصية، لا بد أن يشترك الأمران، فهنا يترتب الفعل أو يترتب الحكم وتأتي هذه القاعدة الأمور من قصدها. إذا تخلف أحدهما فلا يترتب الحكم في هذا المجال. كذلك في نيات الطلاق أو العتق أو النكاح لا بد مع الفعل من وجود النية، لا يكفي مجرد النية ولا يكفي مجرد الفعل، فلا بد من النية ويقتضي النية مع الفعل. فلو قال لامرأتي الحق بأهلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنة الجون لما تزوجها وأراد طلاقها قال الحق بأهلك، هذا كناية الطلاق، ويذكر الفقهاء في باب كنايات الطلاق. نقول هذه النية ليس هذا اللفظ ليس صريحا في الطلاق، فلا بد أن نستفسر الحق بأهلك الزعلان عليهم يعني تحتجز عندهم تزورهم ولا تعود مريضهم أو تؤانسهم أو تقوم بواجب العزاء واجب السلام واجب الصلة والبر أو أنها طلاق، لا بد يستفسر لأنه يحتمل اللفظ، فلا بد فنرجع إلى النية. فإذا اقترت النية بهذا اللفظ وقع ما أرى مقتضى هذه النية. ثالثا كذلك القتل لا يؤاخذ به الإنسان إلا تحت تأثير النية، إن كان متعمدا فله حكم وإن كان خطأ فله حكم آخر. لو أن إنسانا التقط لقطة وجد شيء في الطريق هذا يختلف، إن كان أخذه بنية أنه مرمي ولقطة وأخذها فله حكم، وإذا أخذه على سبيل التملك لهذا المال ويعلم صاحبه ونوى سرقته فله حكم آخر، وهكذا. القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، قاعدة مقاصدها، أولا قاعدة لا ثواب إلا بنية، معناها الفعل أيا كان نوعه فعلا تركا فعلا أو قولا أو فعلا أو فعلا بالجوارح أو بالقلب ظاهرا أو باطنا لا يؤجر، لا يؤجر عليه، لا يوجد له إلا بقصد التقرب بالله عز وجل، ولا يترتب عليه أثر ثواب إلا بأن يقصد التقرب بالله عز وجل بهذه النية. وهذه القاعدة تشمل كما أسلف جميع الأعمال العبادات القولية والفعلية سواء كانت نفلا أو فرضا أو نذرا أو كفارات إلى غير ذلك. نعم، وقد سبق الأدلة على هذه القاعدة وأمثلتها كثيرة. لا ثواب إلا بنية، إنسان مثلا توضأ للنظافة هل يصح له أن يصلي بهذا الوضوء؟ لا لا يصح، لأنه ليس له نية ولا يثاب على هذا الوضوء. إنسان اغتسل لأجل التبرك، هل يوم الجمعة لأجل أن يتبرك حر، ما نوى الاغتسال يوم الجمعة، هل يثاب على هذا الاغتسال؟ لا يثاب على هذا الاغتسال. وهكذا، فالنية أصل عظيم في ترتب الأجر والثواب على العمل. القاعدة الثانية، النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص. اليمين ضد اليسار تطلق على البركة وعلى الحلف، وإنما أطلقوها على الحلف لأنهم كانوا في الجاهلية إذا حلفوا تصافحوا بالأيمان تأكيدا لذلك. واليمين في الاصطلاح هي عقد يقوي العزم على الفعل أو الترك. وقلنا النية في اليمين تخصص اللفظ العام. ما هو اللفظ العام؟ هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد. مفترضات هذا التعريف يطول شرحها، مثل كلمة الرجل مقامة لجميع الرجال من الناس. الرجل، الرجل التعريف للجنس، هذا لفظ عام. الدار تشمل الدار كلها، ما تشمل الغرفة وما تشمل دورة المياه ولا تشمل المطبخ ولا تشمل المجلس الرجال فقط، وإنما تشمل البيت كله عام، كل أركان فناء وغرفة ومرافق ودورة المياه كلها. الدار، إذا قلنا الدار هذا يسمونه لفظ عام. والخاص هو الدال على شيء بعينه. معنى القاعدة مثل كلمة زيت، زيت خلاص هذا شخص معين بعينه، ما يشمل كل الرجال كلهم. كل ما شفت وقال هذا زيد وهذا زيد، لا مو صحيح، هذا محمد وهذا زيد وهذا خالد وهذا عبد الله، يختلفون. معنى القاعدة، وهذه قاعدة ليس متفق عليها عند الفقهاء وإنما اتفق عليها عند الشافعية، فمعناها عندهم أن النية في اليمين تقصر اللفظ العام على بعض أفراده دون الخاص. ولهذا العلماء انقسموا في هذه القاعدة على ثلاثة أقسام. الشافعية ومعهم الخطاف من الحنفية يقولون بهذه القاعدة، بأن النية تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص. الحنابلة والمالكية يقولون بتخصيص العام وتعميم الخاص كليهما، وأن النية تؤثر في ذلك، تؤثر في هذا وفي هذا. الحنفية يقولون إن النية تخصص اللفظ العام ديانة لا قضاء. كيف نفهم هذا الكلام؟ يتضح هذا بالأمثلة. أولا نقول تخصيص العام بالنية، مثاله تخصيص العام بالنية، وقال لفظ عام لكن خصصه بالنية، هل تضح نية في تخصيص هذا اللفظ العام أو لا؟ مثال ذلك، لو قال رجل والله لا أكل اللحم، ونوى لحم الإبل فقط مثلا، جميع المذاهب يقول أنه لا يحلف فيما لو أكل غيره، وشه خصص اللفظ العام، قال لا أكل اللحم، كلمة اللحم تشمل جميع اللحوم صح ولا لا؟ ونوى الإبل، جميع المذاهب يقولون إن هذه النية تخصص اللفظ العام. وهذا واضح في اندراج هذا المثال تحت هذه القاعدة. طيب لو حلف عند القاضي وقال له أنت طلقت زوجتك، فقال نعم هي طالق، ونوى أنه طلقها في زمن ماضي ولا يريد به في الزمن الحاضر ولم يريد تطليقها الآن، الحنابلة والمالكية والشافعية يقولون لا يحلف، والحنابلة يقولون لا يحلف، والحنفية يقولون يحلف ما يقع الطلاق يعني. ليش؟ لأنهم يقولون إيش؟ إن النية تخصص اللفظ العام ديانة لا قضاء، هذا عند القاضي ما ينفع نية، يعني نية ما تنفع هذا في الحكم، في الحكم القضائي. تعميم الخاص مثاله، لو قال رجل والله لا أكل لك طعاما، ونوى أن يمتنع عن أكل شيء له، طيب ثم شرب، ما أكل هو شرب، فهو يحنث عند الحنابلة والمالكية، يحنث عندهم لأنهم يقولون بتعميم الخاص، الله يقول أن قصده أن ما يأكل ولا يشرب، وإن كان لفظ فقط إيش؟ ها؟ لفظه الأكل، قال والله لا، لا لفظه الأكل، ونوى كل شيء، نوى الأكل والشرب. الحنابلة يقول خلاص يحنث، لو شرب فعليه اليمين، فعليه الكفارة. حلف بيمينه. أما هذا عند الحنابلة والمالكية، وأما الباقيين فلا يحلف عندهم. طيب مستثنيات من القاعدة نتجاوز. القاعدة الثالثة المقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي، فإنها على نية القاضي دون الحالف. هذه مسألة مهمة، وذلك معنى هذه القاعدة أن جميع ألفاظ المتكلم يرجع فيها إلى نيته إلا إذا حلف عند القاضي. إذا كنت أنت بينك وبين واحد وحلفت، نيتك صحة يمينك ينظر فيها إلى نيتك أنت. فلو أولت، فلو قصدت شيئا غير الذي يفهم المتكلم وتأولت في الكلام، نيتك يمينك على حسب نيتك ولا تحلف في هذه اليمين، في هذه اليمين إلا عند القاضي. نعم. أو المستحلف، أو المستحلف، فهي على نية القاضي أو نية المستحلف. مثال ذلك على نية اللافظ، إذا حلف ألا يأكل اللحم ونوى اللحم الإبل فقط، فإن مقصده هو هذا هو المعتبر، ويفتى بأنك لا تأكل لحم الإبل ويجوز لك أن تأكل غيره. نية القاضي فيما إذا حلف القاضي أنه ما أخذ من فلان مالا، فحلف ونوى أنه لم يأخذ منه مالا الساعة الآن، وإن كان ماكل من حقه ما شاء الله أمسه ولمسه وكل يوم يأكل، لكن نية اليوم ما كان من حقه، فقط نية اليوم يعني فقط خصصها باليوم، ما تنفع هذه النية. فإذا حلف يكون قد حلف يمينا غموسا. قاعدة الرابعة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. معناها العبرة يعني الاعتدال للمقاصد. العقود، العقد في اللغة الشد في الاصطلاح، اتفاق ما يلزم بمقتضى تنفيذه. ومعنى وقولنا كلمة العقود في هذه القاعدة لا يعني أن تحصل قاعدة في العقود، بل تشمل كذلك الدعاوى والشهادات وغيرها. وقولنا المعاني هي ضد الألفاظ، وهي الصورة الذهنية الحاصلة في العقل. والمباني معقودة من البناء الذي هو ضد الهدم، هو اصطلاحا صورة اللفظ. ومعنى القاعدة أن العقود ونحوها يرجع فيها إلى مراد العاقدين دون ما نطق به من ألفاظ. وهذه القاعدة اختلف فيها بين الفقهاء، فهي متفق عندهم، فقد أخذ بها الحنفية والمالكية. أما الشافعية فعندهم خلاف فيها، ولهذا أوردها السيوطي كما أسلفت بصيغة الاستفهام، هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ وقال إن الترجيح يختلف باختلاف الفروع، وكذلك الحنابلة عندهم فيها خلاف. وابن رجب رحمه الله أوردها في قواعده بصيغة الاستفهام للإشارة إلى الخلاف في الواقع في المذهب. فروع هذه القاعدة أو أمثلة هذه القاعدة، لو قال له وهبتك هذا الثوب بشرط أن تعطيني هذه العباءة، صورته بيع، الصورة الآن أنها بيع، قال وهبتك بشرط أن تعطيني هذا الشيء، فيه معاوضة، لكنه عبر برفق بلفظ البيع أو بلفظ الهبة. فالحنفية والمالكية عندهم أنه بيع ولا عبرة باللفظ، لأن العبرة بالمقصود. والشافعية الراجع عندهم كذلك أنه بيع. أما الحنابلة فالراجع عندهم أنه هبة، لأن الهبة عندهم تجوز بشرط الثواب. لو قال له أعرفك هذه السيارة بشرط أن تعطيني 100 ريال في اليوم، اللفظ يدل على أنها إيش؟ عارية. والصورة تدل على أنها إيش؟ إجارة. كل يوم أعرفك هذه السيارة على أن تعطيني كل يوم 100 ريال، أعرفك. جاءوا اختلفوا، يوم جلست عندها السيارة، وهذا قد ترى يحصل هذا يا أخوان، هذه الأمثلة تحصل في واقع الناس، اختلف. كان الشيخ هذا ترى أنا أطالب خليت السيارة عنده 3 أشهر، قال شلون 3 أشهر؟ يبيع إعارة، قلت لك بس أنا قلت لك كل يوم 100 ريال، إيه بس قلت لي إعارة، إعارة يعني أستعملها وردها. هنا الصورة صورة إجارة، واللفظ لفظ إعارة، والحكم فيها كما سبق في الأمثلة في المثال السابق. نعم، بقيت عدة قواعد نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. ونبه إلى أنه بعد صلاة العشاء يكون هناك درس لفضيلة الشيخ ناصر محمد الأحمد حول سيرة أبي بكر رضي الله عنه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.